بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة التي سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن بدء الغزو الفرنسي على الجزائر. وقد ذكرت في حلقات سابقة في المقدمات ما جرى من الفرنسيين مع الجزائريين، مناوشات في البدايات وكذا، ثم اتخذت فرنسا القرار بالحرب تماما في جنيف، يعني في يناير سنة 1830. هذا القرار الذي اتخذ، تحركت بعد ذلك الأساطيل الفرنسية لتؤازر الحصار البحري مفروض منذ أكثر من سنتين ونصف على الجزائر، وتحركت الجيوش. الحملة الفرنسية كان هناك قائد عام عليها وهو كونت دو بورمونت. دو بورمونت هذا قائد العام للحملة الفرنسية، والأميرال دو بوري. دو بوري هو الأميرال، يعني قائد الأسطول الحربي، لكن قائد العام للحملة هو دو بورمونت. وتحركت وأرسلت فرنسا وثيقتين تبرر الغزو، وثيقة لأوروبا ووثيقة للشعب الجزائري. وثيقة الشعب الجزائري أضحوكة، طبعا أضحوكة مثل تشابه وثيقة نابليون الذي طبعها في مطبعته التي كانت في السفينة ونشرها بين المصريين، عندما قال جئت أنقذكم من ظلم المماليك وأنا موحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وادعى الإسلام وزعم ما زعم وهو كاذب كما هو معلوم. وثيقة يضحكون بها على الشعوب كما تعلمون، يعني كيف يستسخفون الشعوب ويستصغرونها ويحتقرونها ويضحكون عليها كما هو معلوم. هنا ألف وثيقة الحكومة الفرنسية، نشرت وثيقة موجهة للشعب الجزائري. خلاصة هذه الوثيقة، وثيقة طويلة يعني موجودة اليوم محفوظة، خلاصتها أننا جئنا ننقذكم من ظلم الأتراك، تماما كما قالنا بين المصريين جئنا ننقذكم من ظلم المماليك، جئنا ننقذكم من ظلم الأتراك، لا نريد أن ننهبكم ولا أن نوقف عباداتكم وشعائركم، استمروا في شعائركم، استمروا في عباداتكم، سنكون أرحم لكم من الأتراك، ستفتح مساجدكم كما كانت في الماضي، ستواصلون الصلوات فيها وإقامة الشعائر، لا تخشوا شيئا، نريد أن تدفعوا لنا مثل ما كنتم تدفعون للأتراك فقط لا غير، وتبقى لكم ثرواتكم، تبقى لكم بلادكم، وأنتم تحكمون بلادكم. انظروا للكذب الفاضح الواضح. وقد ذكرت لكم في الحلقة الماضية كيف أن كونت دو بورمون نفسه وشارل العاشر وبولينياك وأركان حكومة فرنسية صرحوا بوضوح أنهم جاءوا لي يحطم مقدرات الشعب الجزائري ويستوطن البلاد وينقل المعمرين كما يسمونهم المخربين إلى فرنسا ويفرض الديانة النصرانية بالقوة، إلى آخر ما صرحوا، إلى آخر ما ذكرته لكم. فالكذب هذا وشعارهم كان للأسف الشديد. هذه نقطة لابد من توضيحها وذكرها بالتفصيل، أن كما سيأتي في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، أن الكذب كان هو شعار الفرنسيين منذ بداية الغزو، بل من قبل الغزو، إلى أن خرجوا من الجزائر وهم يكذبون ويكذبون ويكذبون. لا شرف لمعاهداتهم، لا قيمة لمواثيقهم وعهودهم إطلاقا إطلاقا كما هو معلوم. تحرك الأسطول ووصل إلى سواحل الجزائر في مايو سنة 1830. أسطول ضخم جدا، فيه 675 سفينة، لكم تعلموا هذا، 675 سفينة ما بين بارجة بحرية كبيرة وما بين سفن متوسطة وسفن صغيرة، نقل العتاد، نقل المؤونة، نقل الجنود الذين بلغ عددهم قرابة 40,000 ما بين مشاة وخيالة، قرابة 4,000 خيال و36 ألف من المشاة، وهذه حملة ضخمة، ومعها 70,800 مدفع، 1870 مدفعا، هذه أعداد ضخمة جدا بمقارنة بالقوات الجزائرية، بمقارنة بالقوات ذلك الزمان. قوات ذلك الزمان فهي إذن معركة غير متكافئة، ظهر عدم تكافؤها من البداية. الغريب أن الداي حسين، ودعوني أتكلم عن الداي حسين قليلا، الداي حسين هو الداي حسين ابن حسن، كان أبوه ضابطا في الدولة العثمانية، وكان الولد إذن تبعا لذلك بعض الميول العسكرية. نشأ من صغره على حب الدين وحب الإسلام وحفظ القرآن الكريم وحفظ بعض التعاليم الدينية، ونشأ تاجرا في الجيش العثماني، مثل ما كان محمد علي تاجرا أيضا في الجيش العثماني. هنا حسين بن حسن ذهب إلى جنديا عاديا إلى الجزائر. الداعي عمر باشا الذي كان الحاكم العام للجزائر قبل الداعي حسين أعجب بهذا حسين، هذا أعجب به لميوله الدينية، أعجب به لجده واجتهاده، عينه أول شيء إماما في الجيش إماما، ثم عينه أمينا عاما للجيش. ومعنى أمين العام للجيش أنه يحفظ عتاده ويحفظ طعامه وشرابه، أحوال الجيش الداخلية يحفظه هذا الأمين العام، يعني هذا معنى أمين العام. ثم إنه على فراش الموت سنة 1818 أوصى بالحكم من بعده للداعي حسين. الشعب كان يحب الداعي حسين لما ظهر منه من دين ومن جد واجتهاد، فوافق على ذلك الشعب ونصب دايا عاما على الجزائر، أي حاكما عاما على الجزائر سنة 1818. استمر، وطبعا السكان بايعوه وبايعوا الأعيان والعلماء والتجار، وأرسلوا للباب العالي كما كان يسمى آنذاك، أي الدولة العثمانية، أرسلوا لها طلبا بأن تعيين الداعي حسين حاكما عاما على الجزائر. السلطان محمود الثاني الذي كان آنذاك سلطانا في الدولة العثمانية وافق على هذا التعيين، وأرسل ما يعرف يعني بشعارات الموافقة، كان يرسلون أردية ويرسلون نوع معين من نوع معين من الملابس، ويرسلون بعض الشعارات، ويرسلون كناية عن الموافقة على هذا التعيين، وفعلا عين دايا عاما على الجزائر. هنا حاول السلطان حسين أو الداي حسين ابن حسن حاول أن يبني قوة الجزائر من جديد، فعلا أنشأ مصنعا خاصا للسفن، وحاول أن يتطور ويرتقي بالجوانب الثقافية والإدارية والسياسية في الجزائر. كما قلت لكم معركة نافارين سنة 1827 بعد توليه 9 سنوات التي حطم فيها الأسطول الجزائري تماما من قبل الإنجليز ومن قبل الفرنسيين، هذه قضت على آماله في إنشاء جيش قوي يدافع عن الجزائر، واهتبل الفرنسيون فرصة وجاءوا. هكذا إذن هذا ما جرى باختصار شديد إلى أن نزل الفرنسيون على سواحل الجزائر، قوة هائلة من الفرنسيين، 40,000 ما بين خيالة ومشاة، و675 سفينة، كنت تخيلوا هذا العدد 675 سفينة، 1870 مدفعا، واستعدادات ضخمة ومؤونة ضخمة كبيرة، مقابل 7,000 تقريبا من الجيش النظامي الجزائري مع المتطوعة الذين يأتون من الشعب يعني للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن شأن المتطوع أن يكونوا ليسوا جيشا نظاميا، قوة نعم هي قوة لكن ليست قوة منظمة ومدربة كما ينبغي، قوة تملأها الحماسة وتملأها الشجاعة وحب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى، لكن لا يمكن تحسب ضمن الجيش النظامي الذي كان 7,000 فقط، والمدافع كانت قليلة تدافع عن الجزائر، حطمت كلها كما قلت لكم وفي الماضي، وما كانت هناك فرصة للتعويض بسبب الحصار الفرنسي مباشرة بعد معركة نافارين، حصار فرنسي على أسطول الجزائر، فلا يخرج أحد ولا يدخل أحد إلا بصعوبة شديدة وشديدة جدا. الذي جرى كان اجتمع طبعا الداي حسين مع أركان حربه وأركان دولته، وكان يعلم داي حسين من خلال جواسيسه في فرنسا أن الجيش الفرنسي قادم، لكن كما قلت لكم الحصار الذي كان مضروبا على الجزائر ما مكنه من صنع شيء كبير. ولا ندري إلى الآن مؤرخون متعجبون لماذا لم تستطع الدولة العثمانية مبكرا أن تنجد الجزائريين عن طريق طرابلس الغرب التي كانت إيالة عثمانية آنذاك، عن طريق الحدود بين ليبيا والجزائر آنذاك، ما أحد يدري، ما حتى قد لم يقدم أحد فيما أعلم سببا مقنعا لهذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى موقف العثمانيين من احتلال الجزائر في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. ما قدم أحد يعني سببا واضحا في الحقيقة، كل الأسباب التي قدمت أسباب ليست واضحة أو أسبابا ليست كافية، وبعضهم لم يتحدث أصلا عن هذه القضية، بعض المؤرخين. الداعي حسين وجد نفسه على رأس هذه القوة الضعيفة مواجها لقوة عالمية آنذاك ناشئة وبقوة ولا خبرة طويلة في البحر ولا خبرة طويلة في الحروب البرية الأوروبية. كان هنا الداعي حسين أخطأ خطأ عظيما، عين صهره زوج ابنته، عينه قائدا عاما على الجيش اسمه إبراهيم أغا. إبراهيم أغا فيه صفتان سيئتان، الكبر وفيه الغرور، مع صفة أخرى مهمة وهي الضعف. يعني الكبر والغرور إذا كان في قائد متمكن تهلك أو يهلكانه، فما بالكم إذا كان في إذا كانت في قائد ضعيف. كبر وغرور لا يسمع كلام أحد، وضع خطة ضعيفة لأن معرفته بالأمور العسكرية كانت ضعيفة محدودة. حتى إن القائد الكبير أحمد باي حاكم قسنطينة فيما بعد، وأنا ذاك هو حاكم قسنطينة لكن المتولي للجهاد الكبير ضد الفرنسيين في قسنطينة فيما بعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أشار على إبراهيم أغا ألا يسمح للفرنسيين بالنزول إلى الساحل الجزائري، لأنهم يتنزلوا قوة ضخمة ومعهم مدافع كثيرة جدا ومعهم أسلحة نارية متقدمة ومدافع بنادق متقدمة قياسا إلى ما كان مع الجزائريين. فأشار عليه ألا يسمح لهم لهؤلاء الفرنسيين بالنزول، بل يبادر بضربهم وهم ما زالوا في البحر قبل أن ينزلوا إلى البر. للأسف إبراهيم أغا استهزأ بأحمد باي واستهزأ بخطته وقال له ما أدراك أنت بالحرب، هذا المغرور المتكبر هكذا شأنه دوما وأبدا، نسأل الله العافية والسلامة. الداعي حسين ما كان يملك مع صهره مع زوج ابنته شيئا ولا يستطيع أن يراجعه، واتخذ قراره هذا إبراهيم أغا بأن يهاجم القوات الفرنسية النازلة في سيدي فرج موقع غرب العاصمة الجزائرية اليوم موقع هنالك، وأن ينتظر. الإنزال صار في سيدي فرج ونزل الفرنسيون وإلى أن وصلوا إلى قرية أسطوالي، كل هذه الآن غرب الجزائر العاصمة 20 كيلا تقريبا مسافة. انتظرهم حتى يأتوا إلى أسطوالي القرية ثم بدأ يهاجمهم، وكان من الخطة الرشيدة التي قدمها أحمد باي ألا ينتظر هؤلاء حتى يتقدموا، بل لابد من ضربهم مباشرة في البحر ومجرد نزولهم إلى الساحل من خلال المدفعية التي تدافع عن الجزائر من أعلى الحصون. للأسف الشديد ما وافق إبراهيم أغا وركب الغرور والكبر رأسه وما استطاع أن يصنع شيئا. هنا قرر أن يدخل ويواجه الجزائر الفرنسيين في أواخر يونيو وأوائل يوليو مواجهة مباشرة من الأمام، وهنالك جناحان يهاجمان الجيش من جانبيه. طبعا ما استطاع أن يصنع شيئا، لماذا؟ لأن الجيش الفرنسي قوي ومدرب وعنده أسلحة قوية، حاول دخل بجيشه ما استطاع، وبالأسف الشديد انهزم من ميدان المعركة. هذه المصيبة، المصيبة أن القائد لا يثبت حتى ينال إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، بل يهرب ميدان معركة ويترك الجنود. فإذا ترك القائد الجنود فيبقون كالشياه بدون راع في ليلة مظلمة المطيرة، ماذا تصنع؟ وماذا يصنع ذلك الجيش؟ هنا تدارك للموقف عين الداعي حسين باي الطيطري. الطيطري هذه كانت مقسمة الجزائر إلى ثلاث ولايات، قسنطينة وجزائر وطيطري. هن باي الطيطري عينه، لكن التعيين كان متأخرا جدا، وأتى بمفتي، مفتي كان ذاك اسمه محمد بن العنابي، أتى به من أجل إثارة حماس الناس وإشراك أكبر قدر ممكن من المتطوعة في الجهاد وتهدئة الصفوف ولمها من جديد. كان الأمر هذا متأخرا جدا للأسف الشديد ولم يثمر شيئا، وتقدمت القوات الفرنسية من أسطوالي إلى الجزائر، ووجد الداعي حسين نفسه لابد من أن يعقد هدنة معهم، هدنة استسلامية طبعا. وهذا الذي حدث في 5 يوليو، عقدت الهدنة ودخل الفرنسيون عاصمة الجزائر وهي الجزائر، ونشروا الأعلام الفرنسية على الحصون الجزائرية والمواقع الحصينة في الجزائر، وكانت معركة أليمة محزنة، ذلك لأننا لم نجتمع كقوة، لم يعين القائد الكفء، مع علم الداعي حسين للأسف الشديد، وأنا أحمل الداعي حسين قدرا كبيرا من المسؤولية رحمه الله تعالى، مع علمه بتحرك الأسطول الفرنسي من الموانئ الفرنسية، بل قبل أن يتحرك الأسطول الفرنسي علم بهذا من خلال طبعا الحصار الفرنسي الطويل على الجزائر ومفاوضات الفرنسيين مع الجزائريين وعلى رأس الداعي حسين. للأسف الشديد أنا متألم جدا بسبب هذا الذي جرى. إضافة لذلك هناك عامل مهم جدا، يعني الله تبارك وتعالى يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كانت القوة التي أعدت يعني قوة ضعيفة، قوة لا توازي ولا تساوي القوة الفرنسية، ولا تساوي حتى نصفها، ولا تساوي ربعها، ولا تساوي ثلثها، ولا ربعها، ولا خمسها. هذه حقائق لابد من ذكرها، وهذا تفريط منا. كما بالضبط يعني قلت لكم التاريخ يعيد نفسه، كما حصل مع نابليون في إسكندرية. صوروا أن إسكندرية كان فيها مدفعان عثمانيان يدافعان عن المدينة، بينما أتى نابليون بمئات المدافع ومئات السفن وثلاثين ألفا من قوات المدربة التي انتصرت في أوروبا انتصارات متوالية، وكان عندها خبرة طويلة جدا في أوروبا. فواجهت أهل إسكندرية المساكين الذين لم يكن هنالك جيش قوي دافع عنهم، بسبب أيضا غرور المماليك، وبسبب أن المماليك لم يقدروا قوة فرنسية حق قدرها، وبسبب الظلم الشديد الذي كان يواجهه المماليك لأهل مصر الفلاحين المساكين آنذاك. التاريخ يعيد نفسه، هنا أيضا لم تكن هناك قوة كافية لمواجهة الغزو الفرنسي، أيضا لم تكن هناك خطة كفؤة موضوعة قوية، كان الغرور والكبر يملأان رأس إبراهيم أغا. ما كان هناك شورى إسلامية، الله تعالى يقول أمر شورى بينهم، ما كان هناك شورى حقيقية ووضع الخطة من قبل جميع أركان الدولة الجزائرية. كل هذا يعني يؤدي إلى حسرة في النفس، كيف استطاع الفرنسيون السيطرة على الجزائر الدرة الغالية التي قامت ثلاثة قرون في وجه الصليبيين وما استطاع أن يصنعوا معها شيئا. هذه يعني هذه أمور تحز في النفس طويلا. لما دخل الفرنسيون إلى الجزائر كانت معاهدة مكتوبة بعدم مساس بحقوق الأهالي، عدم مساس بمساجدهم، عدم مساس بثرواتهم، عدم مساس بنسائهم، عدم المساس بأي شيء يخصهم، إنما هي أموال تدفع للفرنسيين مثل يعني الجزية أو مثل الغرامة، وإقامة حاكم فرنسي عام على الجزائر، وإبقاء المسلمين في أمورهم وأحوالهم. هل وفى الفرنسيون بهذا؟ هذا سؤال مهم. لا، لم يوفوا بهذا طبعا، وهذه سمة بارزة في جميع المعاهدات الفرنسية مع المسلمين، أنهم متى تمكنوا نقضوا كل العهود ونسوا كل المواثيق التي عقدوها مع المسلمين. في الجزائر على مدار 132 سنة تكررت هذه الأمور، لم توفي فرنسا يوما ما فيما أعلم بمعاهدة مع الجزائريين إلا معاهدة الاستقلال، لأنها نتجت عن قوة كبيرة جدا كانت عند المسلمين، قوة عظيمة وقفت في وجوههم. يعني ماذا أقول؟ عندما دخل الفرنسيون الجزائر حطموا كثيرا من المساجد، استولوا على المسجد الرئيس الجامع الأكبر الأعظم في المدينة، وكان فيه 4000 وقيل 2000 وقيل 4000، يعني اختلفت كلمة مؤرخين، أقل مؤرخ قال أنهم كانوا 2000، وأكثر قالوا مؤرخ قال أنهم كانوا 4000 أو تزيد قليلا. اعتصم السكان 4000 في مسجدهم مدافعة عنه، يريد النصارى تحويله إلى كنيسة، وهم عاهدوا المسلمين على ألا يفعلوا ذلك. اعتصموا مساجدهم في مسجدهم الكبير الأعظم هذا، فما كان من فرنسيين إلا أن دكوا هؤلاء 4000، قتلوهم قتلا ذريعا في قلب المسجد، ذبحوا 4000 في قلب المسجد. هذه الوحشية والهمجية والبربرية الفرنسية، وهم زعموا أنهم جاءوا ليعيدوا المدنية للمتوحشين والهمج الجزائريين. تصوروا أنتم 4000 يقتلون في مسجد، في معبد، في مسجد أقيم لله تبارك وتعالى، من أجل من؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يحول إلى كنيسة. وهنا قام احتفال بهذه المناسبة في اليوم نفسه الذي قتلوا فيه الجزائريين، وكان هناك قداس كما يقولون في الجامع الأعظم، وابتهجوا واحتفلوا وقيمت الخطب بهذه المناسبة السعيدة عندهم. هكذا كانوا نهبوا خزينة الدولة، يعني في كخزينة الدولة كان هناك 52 مليونا من الدولارات وقيل من الفرنكات الذهبية الفرنسية في خزينة الدولة الجزائرية. للأسف سلمهم مفاتيحها، سلمهم وزير المالية آنذاك مفاتيح الخزنة، وهذا المبلغ هو مبلغ ضخم بكل المقاييس آنذاك، مبلغ ضخم، مبلغ هائل جدا سلم للفرنسيين، وهذا من الغباء الشديد الذي وقع به أركان الدولة الجزائرية. فهم كانوا ينبغي أن ينقلوا هذا المال إلى جهة مأمونة، كانوا ينبغي عليهم أن يهربوه إلى خارج الجزائر العاصمة، إلى أي مكان في البادية أو في قسنطينة أو في وهران مكان آمن، أن يتركوا 52 مليونا من الفرنكات الذهبية الفرنسية أو من الدولارات بحسب اختلاف أقوال المؤرخين، ما يهمنا، أن يتركوا هذا المبلغ الضخم الهائل جدا من مقاييس ذلك الزمان في الخزنة الجزائرية. هذا خطأ، وخطأ كبير جدا، وما كان من وزير مالية لأن سلموا مفاتيح واستولوا على ذلك مبلغ هائل، ويعني هذا خطأ، وخطأ واضح وقعت فيه أركان الدولة. للأسف الباي حسين داي حسين هرب وأقام في مدينة في إيطاليا مدة 3 سنوات بإذن فرنسيين يعني، ثم بعد ذلك استقر في إسكندرية ومات بعد 2 سنوات من استقراره، أو مات بعد 5 سنوات من استقراره بإسكندرية، توفي سنة 1838. طيب، ومن يدير شؤون الجزائريين الذين كانوا كما قلت لكم مفاجأة ضخمة جدا سرت عليهم، حطموا بيوتهم، أخذوا القصور، القصور الراحة التي كانت تسمى في العاصمة الجزائرية، وزعوها على أركان دولتهم الفرنسية، أخذوا المقدرات السكان وثروات السكان، بل وصل بهم الحال إلى هدم الأسوار. تصوروا، الأسوار هدمت لأنهم كانوا يظنون أن الجزائر أخفوا الذهب والثروات تحت الأسوار، هدموا كثيرا من البيوت الأثرية لأنهم يظنون أن الذهب تحتها، وهدموا كثيرا من المساجد، هدموا كثيرا من البيوت، هدموا جميع الأبواب الجزائرية الرسمية لدخول المدينة خروج منها، يعني كانت حملة صعبة جدا. طردوا كل العثمانيين الذين كانوا يديرون شؤون الدولة من الجزائر في ترحيل جماعي إلى إسطنبول، ترحيل جماعي عن طريق البحر إلى إسطنبول، مكنوا الفرنسيين من رقاب العباد ومن مقدرات البلاد، وهكذا كالعادة نقض الفرنسيون عهدهم. بحول عاصمة الجزائر هناك سهل متيجة، سهل متيجة هو سهل غني جدا وخصب جدا، لما رأى أعيان البلاد ما نزل بالجزائر قرروا المقاومة الحقيقية، هنا تبدأ عاد المقاومة الفعلية، تبدأ هنا ليس في أسطوالي وليس في سيدي فرج، لأن كانت مقاومة ضعيفة ومقاومة هزلية وناتجة عن رئيس مغرور، لكن هنا قرر أهالي المقاومة. من أعظم من قاوم محمد بن زعمون، ولديه حسان وحمدان. محمد زعمون كان عمره 70 عاما آنذاك، وقام بمقاومة رائعة جدا، وأجبر الفرنسيين على التراجع عن سهل متيجة الخصب، وحصرهم في مدينة الجزائر. أيضا سيدي علي السعيدي ومن الجزائر مشهور، رجل عالم وصالح، وجد أن لا يسعه البقاء في الجزائر تحت سلطة كافر، خرج منها ورأى أن الريف أعظم طاعة وأكثر مقاومة، وجمع الجنود أيضا وشاركوا بقوة في المقاومة وفي رد الفرنسيين عن سهل متيجة. أيضا فك الحصار، حصار البوليدة الذي قام به الكونت دو برومو بنفسه قائدا للحملة، وثم ماريشال بيجو بعده، ماريشال بيجو الذي ذبح سكان البوليدة في مذبحة شنيعة جدا، وجنرال أيضا دور فيجو الذي ذبح السكان في القليعة، وهكذا مذابح قامت. لكن ابن زعمون وولداه وسيدي علي السعيدي كان لهم أثر كبير في الحفاظ على سهل متيجة إلى وقت متأخر جدا، إلى قرابة سنة 1840 لما استطاع الفرنسيون الاستيلاء عليه بعد ذلك. لكن 10 سنوات من المقاومة الرائعة ما استطاع الفرنسيون يتقدموا فيها إلا قليلا. أقيمت مذابح لأهل الريف لا شك، والبعض المدن والبلاد خارج الجزائر، لكن المقاومة الرائعة لابن زعمون وسيدي علي السعيدي وغيرهما كانت سببا رائعا جدا في إيقاف التدفق الفرنسي خارج العاصمة الجزائر وحصرها في العاصمة. فرنسا حاولت توجيه غزوات بحرية إلى بجايا وهران، وكل هذه باءت بالفشل بسبب المقاومة الكبيرة أيضا التي أبداها زعماء القبائل الذين اجتمعوا وقرروا الجهاد في سبيل الله في سنة 1830، بالضبط في 23 يوليو سنة 1830 في اجتماع سمي باجتماع البرج آنذاك، اجتماع البرج في 23 يوليو سنة 1830 قرر فيه الجزائريون المقاومة، وفعلا كانت مقاومة رائعة واستمرت سنوات طويلة وأنتجت حماية للسكان، والسكان اجتمعوا حولها زعماء القبائل هؤلاء والزعماء الدينيين الذين اجتمعوا في قيادة واحدة موحدة لصد الحملة الفرنسية خارج العاصمة الجزائر التي كانت استسلمت لهم، وانتهى أمرها آنذاك. جرت مقاومات رائعة من أمير عبد القادر الجزائري ومن أحمد باي باي قسنطينة، مقاومة طويلة ورائعة جدا في الحقيقة، سأذكرها في الحلقات القادمة تباعا إن شاء الله تعالى. لابد أن نذكر أن شعلة الجهاد لم تنطفئ إطلاقا ولم تتأثر بما جرى في معركة أسطوالي وسيدي فرج إطلاقا، بل بدأت المقاومة الحقيقية أقول بعد سقوط الجزائر العاصمة. بعد سقوط الجزائر العاصمة بدأت المقاومة الحقيقية الرائعة الجليلة الجهادية مدة 130 سنة أو 132 سنة في الجزائر، مقاومة لم تتوقف إطلاقا، تنطفي من مكان تظهر مكان آخر، وتنطفي بذلك المكان تظهر في مكان ثالث ورابع وهلم جرة كما سأبين إن شاء الله تعالى، مما يبين أن الشعب الجزائري لم يرضخ إطلاقا لفرنسا ولم يرضى أن يرضخ إطلاقا لفرنسا، وأن الجهاد استمر رائعا عظيما جليلا طول مدة بقاء فرنسا، لم تهنأ بالجزائر إطلاقا وإنما كان لها مدد هدوء في الجزائر تطول أحيانا وتقصر أخرى. مدد الهدوء هذه لا تعني انقطاع الجهاد ولا انقطاع الانتفاضة، بالضبط كما يحصل في فلسطين اليوم، مدد هدوء بين انتفاضة جهادية وأخرى، لكن الانتفاضة مستمرة والجهاد مستمر ضد اليهود، وكذلك هنا الجهاد مستمر ضد فرنسا حتى خرجت غير مأسوف عليها، يلعنها التاريخ ويلعنها أبناء الجزائري وبناته في معركة خالدة وثورة رائعة بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا حقا حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم وأحكم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.